ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل عملنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. أشك أن الرد على أهل البدع من أفضل الأعمال ومن أفضل ما يتقرب به المسلم إلى الله سبحانه وتعالى، أفضل من نوافل العبادات. أفضل من الصلاة والصوم، يعني النافلة، وهو الذب عن دين الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن المنهج الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نسير عليه. مما أرسل به رسوله صلى الله عليه وسلم، فبلغه أكمل بلاغ وأوضح ما يحتاج إلى توضيح بفعله صلى الله عليه وسلم وبحث أصحابه على فعله، أمرا وترغيبا. ونهاهم عن الاختلاف وأمرهم بالاجتماع وترك التنازع، والسير كما سار السلف. رضوان الله عليهم. مع أن أكثر المبتدعة هم في الحقيقة منافقون، النفاق الأكبر، لأنهم يخالفون معنى الشهادة. لأن شهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتباع فيما جاء به وفيما بينه وفيما وضحه وأخذه عنه السلف، ولهذا ساروا على ذلك المنهج، ومن حاد عن ذلك المنهج بينوا له الحق وبين له وبينوا له ما أخطأ به، فما ثمرة رحمهم الله تعالى إذا هذه البدع العقائدية المنكرة، بل أنكروها وبذلوا كل السبل لوقفها. فمنهم من لقي العذاب وتعرض للقتل، صبروا على كل الأذى، ومنهم الإمام أحمد رحمه الله تعالى صبر على ما لحقه من الأذى، وهذه هي سنة الله في خلقه. أن من دعا إلى ذلك الصراط المستقيم وبين دين الله سبحانه وتعالى إلا ويؤذى، حتى الرسل الذين أرسلهم ردوا. ومن تلك الردود رد الإمام أحمد على الجهمية والزنادقة فيما شكوا فيه من متشابه القرآن، ضربوا بعضه ببعض واتبعوا منهج السلف، وهذا يقع فيه كل من حكم عقله ورأيه وافتقر بنفسه ونحن نرى في هذه الأيام ما وقع فيه هؤلاء الشباب وكذلك النساء من تحكيم عقولهم وآرائهم، فخرجوا بآراء فاسدة خرجوا على الأئمة بالقول وبالفعل، وما الأخبار عنا ببعيد. داعش، وما أدراك ما داعش، كيف أخذوا الشباب والشابات للجهاد زعموا، وللخلافة الإسلامية زعموا، وكل ذلك بإنزال النصوص على آرائهم كما فعلت الجهمية والزنادقة. ولو رجعوا إلى العلماء لبينوا لهم الطريق المستقيم وبينوا لهم الحق حتى تستقيم الأفهام. وترجع إلى صوابها محكمة النصوص بفهم السلف، فالجهاد جهاد أهل البدع لا زال مستمرا إلى أن تقوم الساعة، وهذا شيء أخبر الله سبحانه وتعالى به وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف سيكون إلى أن تقوم الساعة. ومر معنا نصين بل شبهتين ورد عليهما الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وأما الشبهة الثالثة وهي قوله تعالى قال وأما قوله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. وقال في آية أخرى ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. فقالوا كيف يكون هذا الكلام هذا من الكلام المحكم؟ يعني أن الله سبحانه وتعالى قال في آية الإسراء ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، يعني عمي وبكما لا يتكلمون وصما لا يسمعون، ولهذا ضربوها بالآية الثانية. كيف يقولون وقال ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة والنداء لا يكون إلا بكلام؟ هذا شبهتهم. فكيف يكون هذا الكلام محكم؟ هذا الكلام يرونه متناقض. وحاشا كلام الله أن يكون متناقضا، كلام الله محكم، ولكنهم أعملوا العقول، والعقول لا تحكم على النصوص، وإنما نصوص الله سبحانه وتعالى محكمة بعضها يبين بعض. فهم شكوا من هذه الحيثية، كيف يقول الله عمي وبكم وصم ثم يقول بعد ذلك ونادى أصحاب النار النداء؟ يكون بكلام وكلام يكون مسموع، هذا متناقض. رد عليهم الإمام أحمد بقوله ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، قال فإنهم أول ما يدخلون النار يكلم بعضهم بعضا وينادون يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون، ويقولون ربنا أخرنا إلى أجل قريب، ويقولون ربنا غلبت علينا شقوتنا. فهم يتكلمون حتى قال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، فصاروا عميا وبكما وصما وينقطع الكلام ويبقى الزهيق والشهيق. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة من قول الله تعالى، من قول الله سبحانه وتعالى. يعني أن كما مر معنا أن القيامة مواطن ومواقع، ليست هي وقعة واحدة أو اجتماع واحد، وإنما هناك انتقالات من مكان إلى مكان ومن صفة إلى صفة. فالقيامة تكون في النفخة الأولى يصعد كل من كان على الأرض حيا ويموت، ثم النفخة الثانية وينزل تنزل الأمطار وتنبت عجز الذنب، والصيحة الثالثة وهي إلى المحشر، فهي مواقع وهي مواطن. وهذا لمن فتح الله سبحانه وتعالى عليه وعرف القرآن والسنة وسار على ذلك المنهج المستقيم، فعندما ينهي الله سبحانه وتعالى حسابهم ويدخل أهل الجنة الجنة ويدخل أهل النار النار، فينادي أصحاب النار أصحاب الجنة أنا أفيضوا علينا من الماء، يعني أعطونا قليل من الماء نحتاج ماء، وهذا عند احتياجهم لأن الكلام مأذون فيه لهم في ذلك الوقت، وينادون خازن النار يا مالك ليقضي علينا ربك، يعني نموت مما نحن فيه من العذاب. فيأتيهم الجواب إنكم ماكذون. ولكن بعد هذا يتحسرون على أنفسهم على ما عملوه من الشقاء في الدنيا وعدم اتباع الرسل وعدم السير على منهج السلف، فيقول ربنا غلبت علينا شقوتنا. فيأتي القطع اخسأوا فيها ولا تكلمون. هنا يكونون عمي وصم وبكم، انتهى. دليل على ان الامر مراحل ومواطن ومواقف، ليس هو موقف واحد فقط، وانما مواطن ومواقف. ولهذا غلبوا اراءهم فوقعوا. وهكذا هم الشباب والنساء الان يغلبون اراءهم وافكارهم ويأتون على القرآن بتأملات وتربويات. والقرآن ما أنزل لهذا، القرآن نزل لبيان الحق، وأمر الله سبحانه وتعالى به العباد قراءة وتدبرا وعملا. هو الدستور، لا يترك جانبا ويعمل ثوما العقول. النصوص تجمع وينظر فيها ويفهم بها فيها بما فهم السلف، حتى يسلم الإنسان من الانتكاسة والوقوع فيما لا خير فيه. ولهذا وقعوا، ضربوا القرآن أوله بآخره. كيف يقول الله يحشرهم يوم القيامة صم عمي وبكم، وكيف يقول أنهم ينادي أصحاب النار يا أصحاب الجنة، كذلك أصحاب الجنة ينادون أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم؟ ثم بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يقطع الأمر ويقول اخسأوا فيها ولا تكلمون. هنا يكون الصمم والعمى والبكم، يعني خلاص انقطع الكلام. فلذلك لو في موطن كان الكلام مأذونا لهم فكانوا يتكلمون، وفي موطن آخر حسم الله سبحانه وتعالى ذلك الكلام وجعلهم عمي، قال ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، على أنهم لا يتكلم عندما قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، انقطع الأمر. فهنا صاروا عميا وبكما وصما. هذه هي الشبهة وهذا هو الرد. وأما الشبهة التي بعدها، وأما قوله فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، ولا يتساءلون نفي. قالوا في آية أخرى قال فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. ضربوا تلك الآية بهذه الآية، هذه الشبهة، ولا يتساءلون وإن يتساءلون. فقالوا كيف يكون هذا من المحكم، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. هناك قول آخر في الآيات السابقة على أن ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما، يعني هذا في أول الأمر، ومبدأ خروجهم. ثم بعد ذلك يرد الله سبحانه وتعالى إليهم أبصارهم ونطقهم وعلى كل شيء قدير، فيرون النار ويرون الناس الداخلون إلى الجنة ويتعثرون على أنفسهم، وعند دخولهم النار ينادون أهل النار. ففي بادئ الأمر يكونون على هذا، ثم بعد ذلك يعيد لهم ذلك، ثم يرجعون إلى ما كانوا عليه. وهذا على ما قلنا على أن الأمر يكون على أحوال، من حال إلى حال، حال فيها كذا وحال فيها كذا وحال فيها كذا. وأما الآية الثانية فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، وقوله فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون. فقالوا كيف يكون هذا من المحكم، فشكوا في القرآن من أجل ذلك. جواب الشيخ رحمه الله تعالى قال: فأما قوله عز وجل فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فهذا عند النفقة الثانية إذا قاموا من القبور لا يتساءلون ولا ينطقون في ذلك الموطن، فإذا حوسبوا ودخلوا الجنة والنار أقبل بعضهم على بعض يتساءلون، فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة، يعني أن الأمر فيه أحوال. ففي الآية الأولى يقول الله سبحانه وتعالى فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، تفسيره في سورة حبسة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فهذا الموطن لا يتساءلون، نفسي نفسي، كل مهموم بنفسه، فراره من أبيه وأخيه وأمه وأولاده، ماذا يعني ذلك؟ اهتمامه بنفسه إلى أين يصير؟ إلى جنة إلى نار؟ هل يأخذ كتابه بيمينه أو بشماله أو من وراء ظهره؟ ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين: الأمر أهم من ذلك. الناس مهمومة ما يتساءلون، فبين الله سبحانه وتعالى في هذا الموطن حال الناس، ما حد يعتز بنسبه، إنما هي الأعمال. فلا أنساب بينهم، لا هذا أبي ولا هذه أمي ولا هذا أخي، ليست هناك بينهما نسب. يوم يفر من إيش؟ ممن يربطه به نسب، فلا أحد يسأل عن نسبه، هذا أبي هذا أمي. يوم يفر المرء من أخي، لهذا يقول الله سبحانه وتعالى فإذا جاءت الصاخة، وهي من علامات القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وابن. ليش؟ هؤلاء الموقف ولا اهتمام بين الناس، لا بين الآباء ولا بين الأبناء ولا بين الأمهات ولا الزوجات، فرار نفسي نفسي، فوقعوا، ولأنهم حكموا عقولهم وتركوا النصوص ولم تقرأ وما فهموا بفهم السلف، ولهذا وقعوا. ولهذا ينبغي أن يعرف أن القرآن يفسر بالقرآن نفسه، ما أجمل هنا وضح هنا وبين، فهو يفسر بالقرآن وبالسنة معا، لا يؤخذ من هذا ويترك هذا. ليس هناك تأملات ولا إنزال القرآن على حقائق كونية مبنية على نظريات، واستنتاجات. من فعل البشر قد تكون خاطئة وقد تكون صادقة، وقد تكون صادقة في وقت وكاذبة في وقت، بعد فترة يأتي آخر ويأتي بنظرية يبطل تلك النظرية. فهل يكون القرآن ملعب بين الناس مرجعه إلى معاملهم؟ القرآن ليس هكذا. صدقه العلم الحديث أم لم يصدقه؟ نحن نصدق بكل ما في القرآن، ولا نتجاوز به الحد الذي بينه لنا الله سبحانه وتعالى. كتاب أنزلناه إليك مبارك. ليش؟ ليتدبروا آياته وليتذكروا، ليتدبروا وليعملوا. ما نزل للإعجاز العلمي ولا لتأملات ونظرات تربوية ولا إلى أوزان شعرية ومقامات موسيقية ولا إلى تصوير بلاغي. ما أتى ذلك إلا بعد أن ترجمت الكتب اليونانية، كتب الكلام، كتب اليونانية والهندوسية، فوقع فيها من وقع، واغتر فيها واغتر بمن فيها من اغتر. وهذه الساحة أمام الناس، ترى فيها كل متخبط، وكل من حاد عن الطريق المستقيم واتبع الشيطان وهواه وأملى له عقله الشيطاني. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما يتساءلون ذلك اليوم؟ لا، في ذلك الوقت. فإذا نفخ في الصور فهم لا يتساءلون. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ثم قسم: وجوه يومئذ مسفرة، ضاحك مستبشرة، وجوه يومئذ عليها غبرة، ترهقها قترة، إما إلى الجنة وإما إلى النار. لكن بعد دخول الجنة وبعد دخول، هذا يرجع إلى أننا قلنا مواطن القيامة، مواطن ومواقف. بعدها ويتساءلون بعد ذلك. إذا دخلوا الجنة أو دخلوا النار أو قبل الصراط أو قبل دخول النار، خاصة في المحاصصة بين الحقوق والمسامحة، الابن يستسمح من الأب يستسمح من ابنه، والابن يستسمح من أباه، لأن في ذلك الوقت ليس إلا الحسنات والسيئات، محاصصة حقوق لا بد منها. ولن يدخل الجنة أحد حتى يؤخذ الحق منه أو الحق له.
ولهذا شكوا في هذا لأنهم لا يعرفون. قالوا هنا لا يتساءلون، كيف يقولون هنا يتساءلون، هنا كيف التساؤل، هنا يثبت التساؤل، فشكوا في ذلك وحكموا بعقولهم على القرآن بأنه يضرب بعضه بعض. وعاش كتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى ألا يكون متقنا محكما، ولكن من فتح الله عليه واهتدى بهدي كتابه وسنة رسوله وفهم بفهم السلف نور الله عليه. فالقرآن لا يفسر بالهوى ولا يفسر بالخطرات والعبرات، ولا يفسر بالإعجازات، ولا تصور القيامة وعلاماتها كما صورها بعض من يتشدق بأنه من العلماء. وما تعلم وما جلس ولا ثنى ركبته أمام الجهير إذا العلماء أهل الحديث والسنة أصحاب المنهج السلفي، وإنما أخذ علمه من أصحاب النظرات والخطرات والعبرات والتأملات والتربويات والإعجازات وما إلى ذلك، فما سار إلا سيرهم وما وقع إلا وقعتهم. فهذه الشبهة وهذا هو الرد على هؤلاء، وما أكثرهم ولا زالوا، ونسمع منهم من يشك في القرآن ويضرب بعضه بعض، كيف يقول الله هنا كذا وكيف يقول الله هنا كذا. ولو صبر ورجع إلى ما قالت العلماء علماء السلف أو سأل علماء السلف أو أنه قال آمنا به كل من عند ربنا وبعد الشيطان وطرد الشيطان عنه كان أولى. وأما الآية التي ستأتي وشكوا فيها قال وأما قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، انظروا لتلك الشبهة. وقال في آية أخرى فويل للمصلين، فقالوا إن الله قد ذم قوما كانوا يصلون فقال ويل للمصلين. وقد قال في قوم إنهم إنما دخلوا النار لأنهم لم يكونوا يصلون، فشكوا في القرآن من أجل ذلك وزعموا أنه متناقض. نطرح الشبهة، قالوا يعني كيف يقول الله سبحانه وتعالى للذين دخلوا النار ما أدخلكم النار قالوا لنكم المصلين، وفي آية أخرى يعيب الذين يصلون ذمهم فقال ويل للمصلين. إذا الكلام متناقض، كيف هؤلاء دخلوا النار بسبب أنهم ما يصلون وهؤلاء ذميتهم على أنهم يصلون؟ إذا هذا القرآن الآن أصبح يعني متضارب، فكيف وليس بمحكم؟ قالوا فكيف؟ فمن أجل ذلك شكوا وزعموا أنه متناقض، والقرآن سبحان الله لا يكون متناقضا. نقرأ رد الشيخ. قال الشيخ رحمه الله تعالى وأما قوله فويل للمصلين عنا بها المنافقين الذين هم عن صلاتهم ساهون حتى يذهب الوقت. الذين هم يراؤون يقول إذا رأوهم صلوا وإذا لم يروهم لم يصلوا. وأما قوله ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين يعني الموحدين المؤمنين، فهذا ما شكت فيه الزنادقة. عرفنا الشبهة وهي شبهة قول الذين دخلوا النار لم نكن من المصلين، يعني ما كنا نصلي. والآية الثانية التي ضربوها قال فويل للمصلين، كيف هناك دخلوا النار بسبب أنهم ما صلوا؟ طيب صلوا، كيف تذمهم؟ ما فهموا ولا عرفوا. الآية متعلقة فويل للمصلين، يعني هذا تهديد ووعيد للذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، لأن الله سبحانه وتعالى بيّن فويل للمصلين. من هم الذين ذمتم؟ قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما قال ويل للمصلين يعني كلهم، لا الذين هم بيّنهم. ولهذا القرآن يبين بعضه بعضا ويوضح، توضح الآية الأخرى فويل للمصلين، من هم الذين ذمهم الله سبحانه وتعالى من المصلين؟ قال الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني الذين يؤخرون حتى يخرج الوقت. وهؤلاء المنافقون الذين يؤخرون الصلاة حتى قرب خروجها وقاموا ينقرونها نقرا. هؤلاء هم الذين ذمهم الله. والصلاة لا يجوز تأخيرها عن وقتها، وإنما هذه حال المنافقين. ولهذا يحذر الرجال ويحتحذر النساء ألا تتهاون إذا أذن المؤذن وهي تشتغل بأعمال البيت فتنسى الصلاة حتى يخرج وقتها ثم تذهب وتقضيها. قد يقال بأنها لا تقبل منها أو منه بعد خروج الوقت، أو في سهر الليل حتى يخرج نصف الليل، يعني يذهب وقت العشاء ثم يذهب أو تذهب تصلي. إذا أخرت الصلاة بدون عذر، والعذر لا يكون إلا نوم أو مطر، نوم أو مرض أو سهو، لأن المريض يجوز له الجمع فيؤخرها إلى وقت أخرى. والنائم كذلك الذي أعد العدة لكنه ما استطاع أن يقوم، أعد العدة لمن يقوم على تذكيره، أثناء نومه يعني يصحيه، إما جرس أو أهل أو جوال أو ساعة منبه، كل شيء متوفر الآن، هذا ليس بعذر الآن. فالأمر خطير ليس سهلا. وأما الآية الأولى ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، ماذا قال فيها الإمام رحمه الله تعالى؟ قال يعني الموحدين المؤمنين، يعني الموحدين المؤمنين قبل أن يتركوا الصلاة، فعندما تركوها دخلوا. وهذا هو البيان، الموحد لا يدخل النار، ولكنه عندما كان موحدا وترك الصلاة دخل النار. وهذا من أدلة من يقول بأن تارك الصلاة كافر. الإمام أحمد يقول من الموحدين المؤمنين، الموحد المؤمن ما يدخل النار، لكنه عندما ترك الصلاة دخل النار بسبب تركانه للصلاة. وهذا من الأدلة على أن تارك الصلاة كافر ويدخل النار. ما سلككم في سقر قالوا كانوا موحدين، كانوا مؤمنين، لكنهم عندما تركوا الصلاة دخلوا النار. لو قالوا لم نكن من المصلين، هذا هو سبب دخولهم سقر النار، سبب أنهم لم يكن من المصلين. وهذا من أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة. والأدلة على ذلك متكاثرة وواضحة وضوح العين. أما من به رمد وبه خلل في عقله واتبع شيطانه وهواه فلا يرى ما يراه السلف، وقد يملي عليه بأن الله غفور رحيم وأن دين الله يسر ويسر. كل ذلك حق أريد به باطل. الله غفور رحيم، نعم، ولهذا تسمى بالرحمن الرحيم. وغفور رحيم لكنه شديد العقاب، لأنه أمر ونهى. ودين الله يسر، حقيقة أن هذا الدين هو أيسر الأديان وهو أسهلها على الأديان السابقة، فكان يسرا سهلا. ولهذا أخبرنا الله سبحانه وتعالى قال يريد بكم اليسر، ما قال نحن نيسر احنا نيسر، لا، الله قال يريد بكم اليسر، يعني أن دينكم الذي أمرتكم به وأرسلت به الرسول صلى الله عليه وسلم وبينته لكم هو يسر في ذاته ولا يحتاج إلى يسر، فالسهل لا يحتاج إلى تسهيل واليسر لا يحتاج إلى تيسير، إنما يحتاج إلى اتباع وإلى سير. فكل الأدلة تدل على أن تارك الصلاة كافر، والخلاف بين العلماء مشهور. والحق أحق أن يتبع، لأن الدليل إذا كان واضح ما يحتاج إلى هروب عنه. رحم الله العلماء، ولكن نعتذر نقول لم يبلغه الدليل أو بلغه من طريق ضعيفة أو أنه ما رأى أنه يستنبط منه ذلك الحكم. فرحمهم الله تعالى رحمة واسعة، ما أرادوا إلا الحق وما اجتهدوا إلا لبيانه. ولكن هناك فرق أخرى غير العلماء من أصحاب الهوى، من أصحاب التيسير، من أصحاب فقه التيسير، ومن أصحاب إسلام اليوم، ينبغي أن يقفوا مع النصوص وأن يفهموا بفهم السلف. ولهذا رد الإمام أحمد رحمه الله تعالى عليهم إذا كان الله سبحانه وتعالى توعد السائي اللاهي عن الصلاة والذي يرائي بها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، بس لا، الذين هم يراؤون، يراؤون بأعمالهم. وهؤلاء المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، يعني يظهر عملا ويخفي آخر، فإذا رأى الناس صلى وإذا أعرضوا عنه ترك. فإذا كان الله سبحانه وتعالى توعد هؤلاء الساهون اللاهون المؤخرون الصلاة عن وقتها الذين يراؤون بأعمالهم ومنها الصلاة، فمن باب أولى تركوا. فكيف من تركها؟ فكيف حال من تركها؟ حاله بينته الآية الأولى، ما تركوا من يسار قالوا لنكم من المصلين. إما أن تصلي، فالقسمة ثلاثة، إما أن تصلي خالصا بذلك العمل وجه الله سبحانه وتعالى طالبا منه الأجر والثواب، والقسمة الثانية يصلي يؤخر الصلاة إلى وقتها إلى خروج، يؤخر الصلاة إلى خروج وقتها ثم ينقرها ويرائي بها، فهذا متوعد. وإما يترك بعضها ويصلي بعضها، فهذا الذي فيه خلاف. وأما الذي يتركها فهذا ليس فيه خلاف، ينكرها إنكارا ليس فيه خلاف. فهذا الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه، القسمة الثالثة التي أخبر الله عنها، قالوا ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين، يعني أنهم كانوا موحدين ثم تركوا الصلاة. وأما القسمة الثانية فضمهم الله سبحانه وتعالى وتوعدهم بويل، وأخبر أن ذلك الوعد لمن كان ساهٍ لاهٍ عن صلاته مرائم بها. وأما القسم الأول فامتدحهم الله سبحانه وتعالى، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فهذه هي قسمة ثلاثة، أخبر الله سبحانه وتعالى بها ووضعها وبينها أكمل بيان. فشك هؤلاء الزنادقة ضربوا القرآن بعضه ببعض وحكموا عقولهم، فالأئمة رحمه الله تعالى ما تركوهم ولكن بينوا خطاهم وكشفوا عوارهم وأزالوا اللبس عن كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن هذا ما يعلمه إلا الراسخون كما أخبر الله سبحانه وتعالى. الراسخون في العلم هم الذين يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وحقيقة يجب على كل مؤمن أن يكون عارفا متأملا آيات الله سبحانه وتعالى بفهم السلف، وليحذر كتب الضلال، ليست الظلال وإنما الضلال، ليس تفسيرا للقرآن وإنما هو بيان لعقيدة الجهمية ووحدة الوجود. وأما كتب السلف فمعروفة، يقضي الإنسان وقته بين كتب السلف التي بينت كتاب الله سبحانه وتعالى وشرحت واستنبطت الأحكام من كلام رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا شك أننا بحاجة وحاجتنا ماسة. إلى ذلك العلم، علم الكتاب والسنة، فلا تصرف الأوقات ولا يذهب العمر في قالوا وقلنا. وبما أن إذن وفي النظرات والخطرات والعبرات وفي التأملات والتناقضات وفي التربويات والبرمجات وفي إدارات الوقت، الوقت لا يحتاج إلى إدارة، المرء هو الذي يسير نفسه على حسب كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا الله سبحانه وتعالى أقسم بذلك الوقت في أكثر من موضع، والله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى. فقال والعصر، قال والضحى، قال والليل، إلى آخره من الآيات التي تدل على عظم الوقت، فلا يحتاج إلى إدارة. الله بين عظمه وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم بأنه لا تزول قدم عبد، ومن ذلك ذلك العمر الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى، أين ذهب؟ يحتاج المؤمن أن يحرص على عمره، ساعاته، دقائقه، ثوانيه، وأن يستغله فيما ينفعه وفيما يوصله إلى رضا ربه. وليحذر المنازعات، فإن رأى من طلب الحق ويريد الحق فليطارحه، وأما إذا نظر إليه ورآه بأنه معتز بآرائه وأفكاره فدعه. وقل له أما ديني فأنا أعرفه، وأما إذا اكتشفت أنت في دينك فاذهب إلى أي قمامة وأي زبالة فابحث عنه، واحمد الله أن هداك ووفقك وأسعدك بهذا الدين. وإياك بكثرة الجلوس أمام القنوات أو الاتصالات في تلك الجوالات من الأخبار ومن الأشياء التي لا ينبغي أن تنقل ولا أن يتواصى بإرسالها، وأقسم عليك بالله أن ترسلها، فيخاف الآخر بأنه أقسم عليه، ما هذا القسم؟ كيف، هل تبره أو لا تبره؟ ما ينبغي عليك أن تكون وأنت طالب علم عاقل أن يهزك أهل البدع، بل قل له أنا أقسم عليك أن لا ترسله لأحد، وأن تتقي الله ربك وتخشاه وتخافه إذا وقفت بين يديه، وكان خصيمك رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لك كذبت علي لماذا؟ الله سبحانه وتعالى يوم القيامة ما يسألنا إلا أن يقول ماذا أجبتم المرسلين. والله أعلم،
اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم اغفر لنا علما نافعا وعملا صالحا اللهم اهدنا واهد بنا اللهم اغفر لنا ومشايخنا وعلمائنا ووالدينا وجميع امه المسلمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.